بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في أحكام السترة للمصلي، وآخر ما أخذناه ما يتعلق بشدة الإثم في حق من يتعمد قطع صلاة المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا آخر ما وقفنا عنده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. قال: ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. الحديث الصحيحين عن أبي جهيم. قال رحمه الله تعالى: ما يقطع الصلاة. قال: وكان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ يعني لماذا اختص الكلب الأسود بهذا؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكما ترى فيه تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الثلاث الأمور التي تقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. تقيده بالمرأة الحائض، لفظة الحائض قد ضعفت وعلت بالشذوذ، وعلى فرض صحتها وهي ليست في الصحيح، فالمقصود بالمرأة الحائض أي المرأة البالغة التي قد بلغت المحيض. يعني سواء كانت في حال الحيض أو في حال الطهر، يخرج بذلك المرأة الصغيرة أي التي لم تبلغ سن المحيض. وقد اختلف أهل العلم هل هذه الثلاث الأشياء تقطع الصلاة قطع بطلان أو قطع نقصان، بمعنى هل تبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي أحد هذه الثلاث الأمور: المرأة والحمار والكلب الأسود، أو أنه مجرد إنقاص للأجر؟ جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى بطلان الصلاة، ذهبوا إلى بطلان الصلاة، وروي هذا عن بعض الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عباس وروي أيضا عن جماعة من التابعين أن هذا يعتبر قطع بطلان، وعليه أيضا الظاهرية. وذهب جمهور أهل العلم وهم الأكثر إلى أن الصلاة لا تبطل، والمقصود بذلك قطع نقصان لا تبطل بمرور هذه الثلاثة الأمور. والذين قالوا ببطلان الصلاة استدلوا بالحديث الذي سمعتموه: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. هذه حجته، وهي حجة قوية وحديث صحيح. نعم. والذين قالوا بأنه مجرد قطع بطلان نقصان وليس قطع بطلان احتجوا على ذلك بحجج، منها حديث لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وهو حديث ضعيف من جميع طرقه لا يصح. نعم، كما بين ذلك أهل العلم، كما في العلل المتناهية لابن الجوزي، وجمع ذلك الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة، جاء عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي أمامة، لكن لا يصح منها شيء. إذن حديث لا يقطع الصلاة شيئا حديث ضعيف، هذا من حججهم. ومن حججهم أيضا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، وإنكار عائشة أيضا لما حدثت بالحديث قالت: شبهتمونا بالكلاب، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وذكرت أنها معترضة بين يديه نائمة على السرير، فإذا سجد غمزها فترفع رجلها من أجل أن يسجد لضيق المكان، يعني ماذا على الأرض ليس على السرير، ذاك شيء آخر. طيب، وهذا أيضا لا يرد. أجيب عنه بأن كون عائشة رضي الله عنها معترضة هي في مكانها، ليس في أنها تمر بين يديه، والكلام على المرور بين يدي المصلي، فالمرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة. أما إذا كانت امرأة ثابتة في مكانها أمام المصلي معترضة بين يديه، هذا ليس بمرور، لا يقال إنها يعني ماذا مرت وهي ثابتة في مكانها. فإذا هذه الحجة الثانية أيضا فيها ما فيها لا تقوى. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس الذي سبق وأن ذكر في الدرس الماضي: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع. بعضهم ذكر أنه مر بحماره، وما هو الجواب عن هذا؟ مر بين يدي المأمومين، وقد سبق أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذن هذا الحديث أيضا لا يقوى على صرف الحديث الأول يعني عن قطع البطلان إلى قطع النقصان. فعلى هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة قطع بطلان. فلو أن إنسانا يصلي ومرت امرأة بين يديه تنقطع صلاته، يعيد الصلاة. وهكذا لو مر بين يديه كلب أسود يقطع الصلاة ويعيدها. ولو مر أيضا حمار يقطع الصلاة ويعيدها، هذا هو الصحيح. وكما سمعتم المراد بالمرأة يعني الكبيرة البالغة. سواء كانت في أثناء حيضها أو في حال طهرها. وقوله في الحديث الكلب الأسود شيطان، بعض أهل العلم يقول على ظاهره أنه شيطان، وبعض أهل العلم يقول محمول على أن معه الشيطان، معه الشيطان. واستدلوا على ما جاء في بعض الألفاظ فإن معه القرين، إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فليقاتله فإن معه القرين. نعم. هذا هو أو هذه خلاصة هذه المسألة. وهذا الحكم عام يشمل صلاة النافلة والفريضة، يشمل صلاة النافلة والفريضة. طيب، ومن باب الفائدة سبق ذكر حديث لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين، والحديث ضعيف. حديث فإنها خلقت من الشياطين جاء عن عبد الله بن مغفل عند ابن حبان وغيره، وهو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. قال رحمه الله تعالى، لأنه سبق ذكره في دروس ماضية، إن خلقت وعللوا به يعني النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، لكن كما سمعتم الحديث ضعفه نعم بعض أهل العلم بالحديث. قال الصلاة تجاه القبر أو تجاه القبر يعني إلى القبر، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ظاهر حديث أبي مرثد، و قد جاء في هذا أحاديث كثيرة بالنهي عن الجلوس. حديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم، فالنهي عن الجلوس على القبور جاء في عدة أحاديث، وهكذا أيضا لا نمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أهون من أن أطاع على قبر مسلم، وما أبالي قضيت حاجتي في السوق أو في المقبرة، يعني لشناعة ذلك وقبحه. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تصلوا إليها يعني لا تستقبلوها بصلاتكم، وورد النهي عن الصلاة إليها والصلاة كذلك عليها، لأن يعني الصلاة إليها أو عليها يفضي إلى صلاة إليها بالذات تفضي إلى تعظيم المقبور، وتعظيمه يفضي إلى أنه يعظم تعظيما زائدا يعني يعظم تعظيما غير شرعي، وإذا كان كذلك قد يصل الحال إلى أنه تصرف له بعض العبادات من دون الله، كما هو الحال في كثير من تلك القبور التي يزعمون أن أصحابها أولياء، عظمت أدخلت في المساجد صار الناس يصلون إليها ويتمسحون بها ويتبركون بها وربما دعوا ذلك المقبور من دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا جاءت هذه الشريعة بالنهي عن هذا الأمر، قضية الصلاة على القبور أو بناء المساجد على القبور. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فلا يجوز بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال القبور إلى المساجد. وسبق معنا فائدة: أيهما أولى بالبقاء، المسجد أو القبر؟ عندك يزال المسجد، أحسنت. وإذا كان المسجد قبل يخرج القبر، فالحكم للسابق، الحكم للسابق. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، حديث أبي مرثد الغنوي. وهذا كله من باب سد الذرائع للشرك، سدا للذريعة حتى لا يحصل الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا من أسبابها، تعظيم القبور تعظيما يعني ماذا غير شرعي، يفضي إلى صرف العبادة لأصحابها من دون الله سبحانه وتعالى. والإمام الألباني رحمه الله تعالى له كتاب جيد في هذا الباب، سماه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ردا على هؤلاء الذين ينادون بهذا. وأكثر ما تجد ذلك عند الصوفية، تعظيم القبور تعظيما غير شرعي، وإدخال القبور إلى المساجد مما أدى كما سمعتم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعض هؤلاء المتحذلقين يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يقول المراد بذلك قبور المشركين، وهذا غير صحيح، فإن هذا يشمل قبور المشركين وقبور المسلمين، لا يجوز الصلاة عليها والجلوس عليها. نعم، وهنا كلام لابن حزم رحمه الله تعالى، قال: ومن زعم أنه عليه الصلاة والسلام أراد قبور المشركين فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عم في النهي جميع القبور ثم أكد بذمه من فعل ذلك في قبور الأنبياء والصالحين. ثم قال: وهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفا حرفا، ولا يسع أحدا تركها. نعم، إلى آخر كلامه. الشاهد بارك الله فيكم أنه يعني ماذا، ينهى عن الصلاة إلى القبور عموما، سواء كانت قبور مشركين أو مسلمين. نعم، ومن هذا أيضا يعلم أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، الصلاة في المقبرة بين القبور على القبور لا تجوز لهذا. وقد جاء في حديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، صحيح الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم، الصلاة باطلة، الصلاة على القبر باطلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم، صلي على الميت. لا، أنت ما تصلي فوق القبور، الصلاة على الميت يعني ما أحد يصلي فوق القبور. لا لا يعني الصلاة على الجنازة جائز، الصلاة على الجنازة قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على ذلك الذي دفن بالليل، لكن ليس معناه أنه يقف على القبر، يقف في ما بين القبور ويصلي، هذا الذي جاء به الدليل. أما أنه يفترض مثلا يصلي ظهر أو عصر أو أي صلاة، فعندنا الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو نص في هذا، الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، فلا يجوز هذا. نعم، فريضة أو نافلة. الجنازة يجوز أن تصلي على القبر الذي مثلا ما صليت عليه، لكن لا تقف على قبور. نعم، لكن هل أنت يعني هناك فراغ تستطيع أن تصلي وما تطع على القبور؟ واضح غيره لا. هذا جاء به الدليل يتعلق بأنك تصف بين القبور من غير أن تطع عليها وتصلي على الجنازة، جائز. فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي رجل فدفنه الصحابة، لما أصبح سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الرجل يعني يهتم بالمسجد أو يقوم بالمسجد، قالوا يعني كرهنا أن نوقظك أو نحو هذا، فدفناه بالليل. قال دلوني على قبري، فأتاه صلى عليه، صلى عليه في القبر. نعم، وجاء يعني ماذا عن جندب بن عبد الله، وجاء عن غيره أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي لفظ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، وما هي العلة بتحريم الصلاة في المقبرة؟ بعض الفقهاء يقول العلة في ذلك التنجيس، يقولون لأن أتربة المقبرة تختلط بصديد الموتى ولحومهم فتتنجس، هذا قول لبعضهم. لكن غيره أقوى منه، والصحيح أنه العلة يتعلق بالتعظيم، لأنه قد يعظم ويؤدي ذلك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: قد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من أجل النجاسة لاختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم، وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة. إذا قلنا العلة للنجاسة، مؤدى ذلك أن نفرق المقبرة القديمة، قد تكون يعني ماذا حصل أن الأتربة قد حللت فيها الجسوم اختلطت، لكن الجديدة يكون هذا بعيدا، وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. مقتضى هذا القول أن العلة هي النجاسة أنه لو فرش سجادة أو نحو ذلك جاز له، وهذا كما هو معلوم لا يجوز، فإذا هذه العلة غير صحيحة. قال: والتعليل بهذا ليس مذكورا في الحديث، ولم يدل عليه الحديث لا نصا ولا ظاهرا، يعني التعليل بالنجاسة، وإنما هي علة ظنوها. والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين وأن تصير ذريعة إلى الشرك، ولهذا نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ونهى عن الصلاة إليها. ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة فمقابر الأنبياء لا تنتن، بل الأنبياء لا يبلون. يعني يقول: لو كان العلة كما تقولون نجاسة، مقابر الأنبياء لا تبلأ إجسادهم، فلماذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد؟ قال: وتراب قبورهم طاهر، والنجاسة أمام المصلي لا تبطل صلاته. يعني لو أنه صلى في مكان طاهر وهناك نجاسة أمامه ما يضره، بعيد منه. والذين كانوا يتخذون قبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة، ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة، بل قد ذكر الشافعي وغير النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك. هذه علة قوية، قضية التشبه. نعم، التعظيم ذريعة من ذرائع الشرك ونحو ذلك. وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب من أصحاب مالك والشافعي وأحمد من فقهاء الكوفة أيضا، وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك، وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي ومبالغته في النهي عن ذلك. قال: واتخاذها مساجد يتناول شيئين. هذه فائدة، اتخاذها مساجد الذي جاء بالنهي عنه فلا تتخذوا القبور مساجد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتناول شيئين. الأول أن يبنى أن يبني عليها مسجدا، أو أن يبنى عليها مسجدا. الثاني أو يصلى عندها من غير بناء. إذن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل النهي عن بناء المساجد عليها والنهي عن الصلاة عندها، وهو الذي خافه هو وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا، خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدا. نعم، هذا كلام متين شيخ الإسلام، هو في شرح عمدة وهكذا في فتاوى الكبرى نقله في هذه الرسالة أبو محمد الحسني في كتاب العقيقة اليماني. وهل يشمل المقبرة الجديدة والقديمة؟ نعم، يشمل الحكم هذا وهذا، يشمل القديمة والجديدة، لكن لو أن هناك يعني أرض وقفت على أنها مقبرة لكن ما قد دفن فيها أحد، هل يجوز الصلاة فيها؟ يجوز الصلاة فيها. العبرة بوجود إيش؟ القبر، عبرة بوجود الدفن فيها. فإذا لم يدفن فيها أحد جاز أن يصلى فيها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع: المراد ما دفن فيه أحد، أما لو كان هناك أرض اشتريت لتكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها لأنها كلها تسمى مقبرة، يعني في حال ما يدفن فيها شخص تصير مقبرة. طيب، لو أن شخصا صلى، نعم، في المسجد، لا، لوجود قبر واحد في المقبرة يحرم الصلاة فيها، الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام.
لو كفت مقبرة فيها قبور وفي مقبرة بني مسجد لعلم
اولا لا يصلح، اذا كانت هذه موقوفه على انها قبر ما يصلح ان يعني يبنى فيها مسجد، لكن لو كان مثلا قبور في اطرافها ثم حجز بحاجز وبني مسجد مستقل بعيد ليس تحته قبور جاز الصلاه فيه. اما في حال هذا المكان مثلا مقبره معروف ما يصلح، حتى لو كان المكان الذي تصلي فيه انت ما فيه قبور ما يصح نصلي، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذه يطلق عليها مقبرة. طيب، لو أن شخصا صلى هل نأمر بإعادة الصلاة؟ يعيد الصلاة لأن الصلاة باطلة، أحسن، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قال قائل ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ قلنا: الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا استثناء والاستثناء معيار العموم، يعني استثنى أن هذه المقبرة والحمام لا يصلح الصلاة فيها، إذن الصلاة فيها باطلة. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبنى، حتى ولو يعني اتخذ مكانا للصلاة من غير بناء وفي المقبرة ما زال حكم يشمل، لأن المساجد جمع مسجد والمسجد مكان السجود فيكون هذا أعم من البناء. ثالثا تعليل، وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور. يعني هذه الثلاث الأمور ما يؤيد عدم صحة الصلاة في المقبرة، ما يؤيد عدم صحة الصلاة في المقبرة. نعم إذا كان البيت مبني على قبور يقينا الصلاة فيه باطلة، كل الصلوات كبار أو صغار ما دام أن البيت مبني فوق قبور الصلاة باطلة، ولا يجوز له أن يبني على القبور أصلا، لا يجوز له ذلك. العلة في الحمام نجاسة واضحة، في السطح ما في نجاسة، يجوز في السطح. مثلا لو أن يعني في بعض المساجد مثلا يوسع المسجد حتى يكون الدور الثاني فوق الحمامات ما في إشكال، صلاة صحيحة لأنه ما في مباشرة النجاسة. العلة في النهي عن الصلاة في الحمام وجود النجاسة، هذا ما فيه نجاسة. هناك بيوت يكون الدور الأول في حمامات والدور الثاني في حمامات والصلاة صحيحة، لا يقال إن هذا صلى فوق حمام. حتى لو وضع عمدة وبنى ما زال نفس الكلام. لا، العلة بارك الله فيك في الحمام حصول النجاسة، أما العلة فيما يتعلق بالقبور أي نعم يتعلق بالتعظيم تشبه بالمشركين ذريعة إلى يعني ذريعة إلى اعتقاد المصلي عقيدة فاسدة، ويأتي الشيطان من هذا الجانب. نعم أيضا الأحاديث متكاثرة في قضية القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أي نعم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهكذا. قضية صلاة الجنازة كما سمعتم مستثناة، صلاة الجنازة للذي لم يصلي عليه كونه يصلي بين القبور على الجنازة هذا جائز لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يوجد هذا الحديث الذي فيه اتيان النبي عليه الصلاة والسلام من المقبرة وصلاته على ذلك الذي لم يصلي عليه لكان الحكم إيش؟ عام يشمل حتى الصلاة على الجنازة، لكن بوجود هذا الدليل المخصص خرج من الحكم، ومع ذلك لا يصلح أن يصلي على القبر، يعني يتعمد الوطء عليه والصلاة عليه حتى ولو كانت صلاة جنازة. نعم كلام كثير حول هذه المسألة لأهل العلم، مسألة الصلاة في القبور والمساجد التي تبنى على القبور. قال شيخ الإسلام وأما المساجد المبنية على القبور فقد نهوا عنه معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين. حتى إن قال الشخص أنا أسجد لله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ تسجد لله لكن في مكان نهي عن الصلاة فيه. هنا نقول طيبة في كتاب العقيق اليماني شرح صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.